يعني رموز. وانا شخصيا دايما احس كده ان انا عندي حب للامام مالك.
هو الحقيقه
شخصي
يعني الواحد لازم يحدد موضع القدوه في كل امام من الائمه، لان المساله مش مطلقه، هما مش عمل واحد متكرر وخلاص، وانما كل عصر له ما يناسبه. الامامه ايه؟ الامامه ان اقود الناس او العلم او ما اقوده من خلال اني احركه في هذا العصر خطوة للامام. الامام مالك ده العصر الذي تلاقت فيه مدارس الفقهية. قبله كانت مثلا مدرسة العراق الامام ابو حنيفة ومدرسة الرأي وناضجة جدا، وهناك مدرسة اخرى للحديث، لكن بدأ التلاقي بين المدارس الفقهية. ولذلك الإمام مالك وإن كان من فقهاء الرأي إنما هو من أئمة الحديث أيضا، وهي دي ده وجه الحدث، وجه الإمام. النقطة الثانية أنه هذا العصر من الناحية السياسية عصر في منتهى الحيوية، شيء لازم ننظر له. كان في بني أمية، ثم حدثت فتنة الخوارج، ثم بدأت دولة بني العباس، وكل هذا يمر على الإمام مالك. موقفه كان يبقى إزاي؟ مذهبه يبقى إيه؟ هيقول إيه؟ هيفتي في إيه؟ هيبقى رأيه حتى من ناحية السياسية، هل وجود ثوار على دولة قائمة رأيه فيها إيه؟ هل وهكذا. فالحقيقة إن الإمامة هنا ليست فقط، وبعدين علاقته بأبو حنيفة وهو الفقيه الذي عاصره، وعرقته بالشافعي الذي جاء من بعده، والآراء المتعددة في آرائه. يعني أنا عايز أقول إن الإمامة لازم ننظر إليها أنها مرتبطة بالعصر. يعني لو جاء من بعد مالك ليفعل فعل مالك ما يصيرش إمام، هو لازم يشوف إيه اللي كان مطلوب. الإمام مالك ده من الأمور اللي هي الحقيقة بالغة الأثر في حياته، وتعتبر مفتاح مفاتيح شخصيته في تقديري، انه برغم هو عاش حياة طويلة، عاش اظن 70-80 سنة، حاجة 83 سنة، لكن لما تنظر حضرتك 83 سنة تلاقي الفترة اللي بعد ما فات سن بقى الطفولة والحفظ وبدأ في تفتح مداركه اللي هي الفترة اللي تسبق العشرين 17 و18 و19 و20، تلاقي فترة تفتح المدارك كانت فترة حكم عمر بن عبد العزيز. يعني لما تحسبها تجد ان الامام مالك الومضة الشديدة اللي هي اثرت فيه، ولذلك هو من اكثر ما كان يروي عن عمر بن عبد العزيز، يقول لا لقد كان عمر يقول كذا، عمر يقول كذا، مع ان عمر بن عبد العزيز حاكم والامام مالك فقيه، إنما كان يأخذ ما يقوله عمر بن عبد العزيز ويستشهد به ومرارا وتكرارا، وكان عنده ميل قلبي في الحقيقة معروف في كتب إلى عصر الإمام عمر بن عبد العزيز، كان عنده ميل قلبي إليه وكان يحبه، ويحب هذا المنهج وهذا المذهب.
ومن يعني ومن يستطيع ألا يحب يعني عمر بن عبد العزيز
يعني أنا
حري بكل ذي قلب حي بالإيمان أن يحب عمر بن عبد العزيز.
احنا ننساش أنه كان فقيه سيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا كان فقيه. وإحنا في حلقة صلاة الهدى كلمنا عليه أنه النقطة دي كان فقيها حاكما كمان.
نعم.
وبعد كان في المدينة كان أيضا أميرا على المدينة.
نعم.
فهو في طفولته الأولى طلع لقى حاكم المدينة عمر بن عبد العزيز فقيه وحاكم وله حضور علمي وإداري متميز داخل المدينة من وراء.
والعجيب أن الإمام مالك فعلا هو الإمام الوحيد من الأئمة الأربعة لم يغادر المدينة المنورة أبدا.
هذه نقطة يعني تميز موجودة في الإمام مالك عجيبة، لأن علماء الأمة كانوا يأتون إلى مكة والمدينة زائرين أو طائفين أو معتمرين، فهو كان يلزمهم ويتعلم منهم، فالعلم يعني أتى إلى المدينة فلزم يعني هؤلاء الأئمة.
يعني هو بدل ما يروح العراق والمغرب والشام
كده
قاعد في الحته اللي هم
بيقولوا بس كده. ده جاء المهدي الى المدينه المنوره فارسل الى الامام مالك 2000 الى 3000 الارقام بقى لازمها.
ده شغلانه كبيره دي مش عارف احنا ما عطلناش بالنا على فكره في الموضوع ده في الاول.
2000 الى 3000 دينار فاخذهم الامام مالك، ثم عاد في العام التالي شيء عجيب جدا جدا، وطلب منه ان ياتي معه، فقال له لن اخرج من المدينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه خير لهم ولو كانوا يعلمون.
لو كانوا يعلمون
هي يعني الروايه قدامي ولو كانوا، فلو كانوا يعلمون
يا لو كانوا
ماشي المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. كويس كده. فالإمام مالك قال كده أنا مش هخرج لأن الرسول قال المدينة خير. اسمع اللي جاي دي بقى، والمال عندي على حاله.
يا سلام.
الألفين ثلاثة بتوع موجودين ما لمستهمش،
خدهم روح.
والمال عندي على حاله يعني يعني كمان ما خرجش وما خلاش الضغط عليه بالمال يخرج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لو تسمحوا لي يعني ناخد الطفولة المبكرة الإمام مالك. الإمام مالك يعني ولد سنة 93 هجرية، وأبوه رجل فقير صناعي يعني عنده حرفة كده بيختات منه. أول حاجة في سن الطفولة المبكرة 6 سنين 7 سنين بدأ يتعلم الغناء. لقطته أمه. وأنا أحب فعلا أن احنا نبرز دور الأمومة الراشدة، لما تاخد ابنها تحس أنه طاقة متميزة عقلية فذة، والولد بدا يتجه غلط، تقوم هي عامله ايه زي المحولج بتاع القطر. المحولج ده بيشيلش القطر اللي رايح اسكندريه، بدل ما يروح الزقازيق وجهه يروح اسكندريه، هي حته حديد صغيره كده يقوم رايح موجه يعني لحم الحديد لبعضه يطلع القطر على اسكندريه. لما يحب يوجهه يروح على الزقازيق او الصعيد يقوم عامل نفس بحديد صغيره كده يعني. فهي بقى اشتغلت شغلانه الايه المحولج، والداعية إلى الله هو في الحقيقة محولجي، لأنه بياخد الناس أصحاب الطاقات الفذة دي اللي بيصرفوها في أبواب الشر اللي ممكن تروح للشر يعني، يوم رايح واخدها بهدوء وبلباقة دون ما يعمل ربكة. القطر بيعدي اللي راكب فوق مش حاسس إن في محولج اشتغل، لكن هي خلصت تتذرى، فراحت بهدوء شديد أخذته إلى القرآن وإلى حرق العلماء. وبعدين عمته دخلت على الخط، يعني امه ودته على حلق القرآن وعمته ودته على احسن يعني اساتذة الحديث في زمنه، ويعني كان يعني اكبر يعني عالم من علماء الحديث في هذا الوقت الامام ابن هرمز المتوفى 348. قالت له الحلقة دي ما تفوتكش. واحب الامام مالك يعني هذا اللون الجديد اللي تشبع به من توجيه امه وعمته، وصار يذهب الى هؤلاء العلماء ابكر واحد بعد الفجر، بورك لامتي في بكورها، ويرجع بالليل، وصار احظى واحد عند كل استاذ ذهب ليتعلم عنده. فيعني هذا التوجيه المبكر انا بتمنى ان كل اب وام ينشغل باكتشاف ملكات وقدرات ابنه، وما تعملش اللي انت نفسك تعمله. يعني يقول لك انا عايز اودي ابني كليه طب، كليه هندسه، غير كده ما فيش. ليه؟ عشان يرضي العرف الاجتماعي. انما انت عارف ابنك متميز في اللغات، قول انا هعمله ده يبقى احسن مترجم على مستوى العالم، عشان وداعية باللغات الحية عشان يخدم الاسلام. فلان اداري انا هخليه من احسن اداري على مستوى العالم، اقتصادي، ولا بتاع بيزنس، بتاع تجارة، لا يعني يمسك التراب الا صار ذهبا، مثل عبد الرحمن بن عوف. يعني شوف، اكتشف طاقات وملكات ابنك ووجهه صح. ده اللي عملته الامومة الراشدة، اللي نفسنا كل ام فعلا يعني ما تعملش اولاد كلهم كقطعة واحدة، كلهم زي بعض، كل واحد له ملكة، كل واحد له طريقة. وبعدين مجتمع زي ما دايما الشيخ حازم بيقول جزاه الله كل خير، مجتمع كله بيربي، الام لها دور، الاب بيشتغل وبيكدح، والعمة كمان لها دور، ده بيدور على احسن فرصة هنا، وده بيدور على احسن فرصة هنا. فصنع الامام مالك هذه الصناعة اللي متميزة. احنا برنامجنا زي ما قلنا وعدناكم، احنا بقولش قصص، ومش عايزين نحكي قصة حياة كل واحد من مصابيح الهدى. احنا بنشوف نقطة تميز في حياته، عايزين ننقلها عشان نصنع الامة من جديد.
موقف.
احنا عايزين نستعيد المسألة دي، الام تحس بمسؤوليتها عن بناء اولادها في اعلى مستويات البناء العلمي والخلقي والايماني، والابن يتجاوب ويبكر الى درس العلم وفي حكمة الحقيقة. تقول لن تتعلم حتى تتألم، يعني عشان تتعلم شو كنت تيجي كده ايه يعني، سهل لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. الانسان لازم يعرف ان طلب العلم ده عايز مصابرة، ولذلك حديث معاذ طلب العلم فريضة ومذاكرته تسبيح والصبر عليه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. يعني وكفاية ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. عايزين المعاني دي نشبع بها اولادنا. انت مش رايح بالزق، الولد سايب البرنامج اللي حلو اللطيف اللي فيه يعني العاب وفيه كذا وفيه، لا ده عايزين نقول الملائكة بتستقبلها، الملائكة بتحفظ. ومعلم الناس الخير يستغفر له الطير في الهواء والحيتان في الماء والسمك والملائكة في السماء. عايزين الهالة الإيمانية دي يعني في صناعة النوابغ تكون شغلنا الشاغل في حياتنا اليومية لإعادة بناء الأمة.
أنا عايز أقول لك حاجة خطيرة برضو، قاعدة.
هو إيه اللي مش خطير عندك يا أستاذ سعيد؟
والله أنا بصراحة مصابيح الهدى مش لاقي بصراحة. أنا بقعد حتى أتذكر الحلقة فاجد يعني
افتكر كده. عندك حق، انا بس احب يعني
انا عارف بس الحقيقه حتى المشاهد العاديه احيانا مثلا اخونا الشيخ حازم يقوم جايب لك منها شيء ثمين ثاني، فانت شايف سواء النساء او الصحابه او التابعين او كل الشخصيات خطيره. ده شو هذا البرنامج وهذه الشخصيات صنعت تاريخ بجد.
نعم.
الإمام مالك ده شوية
ده
كل ما يقول كلمة خطيرة.
نعم.
اسمع، طب اللي أنا هقوله واحكم أنت.
حاضر.
قاعدة إحنا النهاردة بنعاني منها. كل واحد النهاردة بيعتبر نفسه مفتي. كل واحد النهاردة بيستصيغ الفتوى. مشكلتنا الكبيرة في الفتوى. كله بيعرف وكله بيقول. أحد العلماء قال لي كلمة جميلة جدا جدا يعني. قال لي في مصر كان العدد 70 مليون يعني. قال لي لكل مواطن مفتي. يعني الدنيا الفتوى. فالإمام مالك قبل أن يفتي أولا هو زي ما حضرتك تفضلت، الأم قامت بدور خطير في تربية الإمام مالك وتوجيهه المحولجي، حولت حياته وغيرته وخلته الإمام مالك. الحتة الثانية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام في رؤية عجيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع مسك وبيوزع تمر وأشياء، والإمام مالك هو اللي بيقوم بيوزع، فبكى من الرؤية. يبقى إذن هو إيمانياته عالية وصحية واخد باله وعايش حالة إيمانية عالية. طب هو كده وتربى كويس وحافظ وفاهم عايز يفتي. لم يقبل أن يفتي إلا من يسأل، يفتي إلا من يسأل من هو أعلم منه قاعد يدور مين اعلم مني، فقاعد يدور. هل ده واجب على كل واحد؟ انما الامام مالك بياخد بمبدا خطير، مبدا جديد، مبدا عميق، مبدا مهم في الفتوى، ان انا اسال الاول من هو اعلم مني هل ينفع افتي. فواحد قال له طب، هو ذهب الى اثنين، سال ربيع وسال يحيى بن سعيد فامراني بالافتاء. قال لي نعم تقدر تفتي. فقال له صاحب واحد قال له يا امام مالك، طب انا لو كانوا نهوك واقول لك ما تفتيش؟ قال كنت انتهي
طبعا،
مش هفتي خلاص.
لا هنا
فاهلك
هنا كان يشوف حد تاني،
فاهلك نفسه
لغايه ما لا حد يقول افتي ولا يهمك،
فاهلك نفسه في انه
لا. بس هو لم يجلس للفتوى الا بعد ان اجازه سبعون.
انا بقول الروايه الاثنين اللي سالوه والراوي بيرويها انه سال دول قدامه، قال له طب لو اقول لك لا، دول اثنين من السبعين، يعني معنى ذلك ان لو واحد من السبعين قال لا لا تفتي، قال هنتهي. يبقى بالتالي العدد الضخم عمق ان الامام مالك يستطيع ان يفتي. المعنى ايه يا شيخ حازم؟ اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان النهارده ارجو ان الحلقه تكون موجهه، لاننا اولا انت المشاهد والمشاهده لنا الان، ما تاخدش فتواك من اي حد، لابد ان انا عليا مسؤوليه ان انا ادور وابحث اخد ديني منين، واخد ديني بشكل صح منين.
الحديث ان هذا العلم دين، فليأخذ احدكم عمن يأخذ دينه
دينا، فلينظر احدكم عمن يأخذ دينه. الامام مالك ايضا بيوجه رسالة لكل من يتصدى للافتاء، ارجوكم. سئل في حوالي 80 فتوى فاجاب 2 واعتذر عن الباقي، لا اعلم لا اعلم لا اعلم لا اعلم.
وناس جايين من المغرب والاندلس، جايين شهور سفر.
فدي قاعدة يا شيخنا،
مالك ولا يعلم. فذاك وقال من اخبركم انني اعلم كل شيء؟ انا راجل على قد، اذا علمت اقول حاضر، ما علمتش اقول ما لا اعلم.
فبعد الدرس الام التربوي اللي حضرتك تفضلت بيه،
نعم، قضيه الفتوى،
قضيه الفتوى قضيه في الحقيقه في حياه الامام مالك تحتاج الى وقفه شويه كده نأصلها، ان الموضوع ما يبقاش فتوى فتوى فتوى.
لا هو يعني لا شك انه العصر كان منضبطا ويحكم، يعني لكي يجلس فتى من الفتيان في وهو دون 20 من عمره اللي هو الامام مالك ليفتي، فانه لا قد يكون قد مر بان 70 من اهل الفقه والعلم المشهود لهم قد اجازوه للفتوى. وهذه المسألة في الحقيقة معناه انه امتلك الادوات. ولذلك انا بعتبر انه القضية انه مش كان تعرض عليه 80 مسألة يجيب مسألتين ويرفض 78 انه يجيبها او يقول لا اعلم، وانما هو كان على درجة من التواضع الحقيقي وليس الاصطناع، يعني هو لا يصطنع التواضع. فمثلا يلفت نظري انه لما كان يأتيه ابن ابي حنيفة، ابن ابو حنيفة، حماد ابن ابي حنيفة، فسبحان الله العظيم حماد بن أبي حنيفة لما جال الإمام مالك، يعني مما أحفظه وأنا صغير الحقيقة هذه الواقعة بالذات، وقف على باب الإمام مالك وقال جئت أسألك عن مسألة. قال له من أنت؟ قال أنا حماد بن أبي حنيفة ابن أبو حنيفة. فالإمام مالك أخرج كل من كان في الدار من اللي كانوا قاعدين من طلبة العلم وسمع وأجابه، ثم زي ما يقول ايه بقى اصطاد، قالوا تعالى اقعد بقى، ماذا كان يقول ابوك في كذا، ماذا كان يقول ابوك في كذا، ماذا كان يقول. فظل يسأل حمادا عن فتاوى وفتاوى ابي حنيفة في هذه المسائل. لما ترى ان الامام مالك خالف الامام ابو حنيفة في امور في منتهى الاهمية، يعني الامام ابي حنيفة كان لقلة الأحاديث كان يفتي في المسائل لكي يتعمق الفقه، كان يفتي في أمور ويقول طب لو افترضنا أنه حدث كذا ماذا كان يمكن أن يكون الحال. الإمام مالك رفض تماما
الافتراض
تماما، قال أنا أتكلم عما وقع فقط. والحقيقة دي حاسة أهل المدينة حتى لغاية دلوقتي طبعا مع اختلاف المستوى العلمي، أهل المدينة تحس إنهم ناس طيبين كده، يعني هو مش بتاع مشاكل ولا قلق، هو تحس إنهم يعني
الذين تبوأوا الدار والإيمان،
يعني تحس فيهم كده بسكينة.
صح.
فالإمام مالك كان يسأل عن شيء من الأشياء، والإمام مالك ده أهل المدينة بقى، يقعد كده وبعدين يقول له الحكاية دي حصلت، فقال له لا ما حصلتش، انما افرض حصلت ما انا هبقى مفتي بكرة اقول لي،
يقول دعها حتى تقع.
لا ساعتها ربنا يفرجها، هتلاقي من لدرجة انه مما يعني
الاثنين بس فادوا. عايز اقول ان امام حنيفة في مسألة توقعه لفتوى الارجوحة، هل تجوز الصلاة على الارجوحة المرجحة؟ فيعني اي حد يقول
وحاجات اكتر من
كده بيتوقع المرجحة ليه؟ فخدوا منها حكم الصلاة في الطائرة، ما المرجحة دي انت مرفوع على الارض.
وصلاة فاقد الطهورين اللي ما عندوش لا تراب ولا مية، يتيمم ازاي ولا يتوضى ازاي؟ ما عندوش
حاجة. برضو نفعت
وصلاة قال كده يفرض ان واحد في الجو فكذا. طبعا انا يعني بس انا عايز اقول اصل المسألة يا استاذي ممكن تتحول الى قضايا فلسفية. ما انا قاعد بقى بعمل تمارين رياضية، والهدى ليس كذلك، الهدى لا يكون تمارين رياضية. الإمام أبو حنيفة ومدرسة الرأي، ومش الإمام أبو حنيفة فقط، وإنما هم لم يكونوا يفعلون ذلك كمسائل رياضية، هم كانوا يفعلونها كضرورة فقهية. يعني إحنا إنما الإمام مالك قال لا أنا عايز يعني، ودي وجهة نظر منزع في الفقه، إنه أنا عايز أعيش محدود فيما وقع من الحوادث، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان إياكم وكثرة المسائل كذا. فهي الفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع سنة، والإمام مالك لأنه كان من أهل المدينة كان منطبعا على هذا الأمر، فلا شك أنه منزع.
ابن عباس علم عكرمة، ولما خلاص هيطلقوا، طبعا عكرمة كان رافض في الأول، كان هو مولاه أنه يتعلم، فكان يعني يمسكه بجواره حتى يتعلم، فصار أعلم واحد بعد ابن عباس وأجازه في حياته. ثم نصحه نصيحة وجيبت بقى، قال إذا سألك أحد عن مسألة فاسأله هل وقعت، فإن قال لا فقل له دعها حتى تقع، فإنك تدع عنك ثلثي مؤنة الناس، تلتين أعباء الناس تشيلها عن كتفك وتعيش إنك بتعالج مشاكل يومية الحياتية.
يعني تلتين يقولوا افرض
يعني لو حصل لو وصل لو عمل لو سوى. فالإمام مالك يعني حقيقة تورعه في الفتوى دي معلم رئيسي، احنا بننصح انفسنا في هذه المسألة، لان بيبقى فيه نفس عايزة تبان عندها علم، وبعض الشيوخنا اللي بيسأل بيجاوب بطريقة عايز يقول ان انا قريت في الموضوع، مش بيجاوب على ما يصلح السائل، بيجاوب على ما يعلم السائل ان انا قاري في الموضوع ومحد زي فيه. فهي نفوس يعني. فالإمام مالك كان متحررا تماما من قضية نفسه في هذه المسألة، كان يبكي لما يعني يقول إذا ترك العالم قولة لا أعلم فقد أصيبت مقاتله، يعني ضربة في الرقبة على طول، ده أصيبت مقاتله.
لما يقولش لا لا
العالم الذي يقول لا أعلم أصيبت مقاتله. والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين يقول إن كثرة الفتوى من قلة العلم أو كثرته، يعني واحد يعني ما بيعرفش حاجة فكل ما حد يجيله ينخع ويفتي يعني. وفي قصة مشهورة عشان
توقفلي في العربي أقفلك في العامية، ينخع دي
ينخع يعني قطعة يعني. وأقولك واحد كان بيفتي بكل شيء، فالشباب قعدوا كده وقالوا احنا عايزين نشوف الشيخ ده هل فعلا بيفتي من علم ولا يعني هو بيفبرك الفتاوى. قالوا كل واحد يجيب حرف ونشوف كلمة في اللغة، نألف كلمة مش موجودة في قواميس اللغة العربية أبدا. فجابوا الألف لام خاء نون فاء، كونوا كلمة الخنفشار، وراحوا لإيه؟ لمولانا.
تأليف من عندهم يعني؟
عندهم، مفيش خنفشار في اللغة. قالوا يا مولانا ما معنى الخنفشار في لغة العرب؟ طبعا هو شيخ يعني عايز يعني يبان إنه عالم. فقال لهم نعم، الخنفشار هو من عقد به الشيء، قالت العرب لقد علقت مودتكم بقلبي كما عقد الحليب الخنفشار. يعني ده عنده قدرة على التدليس ولبس التوليس يعني.
ده كيس فشار مش
كيس فشار صحيح. يعني مش كيس مليان علم جاي يتفطر لا ده كيس شرفة لا ده حلو إلا الظرف الظرف يعني طبعه. فالحقيقة أنا مستعجب على يعني هذه الفتاوى اللي بتطلع بدون يعني يعني أنا كنت أخجل يعني يعني أخجل في أمريكا عندما أجد يعني ناس والله تعرض عليهم مسائل لو أن الأئمة الأربعة بعث مال الشافعي أولا أبو حنيف ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد وسئلوا فيها لتوقف وقالوا دعونا حتى نقرأ ونتعلم ونتشاور الشيخ واعكد لك يجوز ولا يجوز ويفتي بال يعني بالبادرة من أول ما يسأل يعني شيء مر أن الإنسان لا يتأهل ويفتي أو يتأهل ويرى نفسه منه يفتي في كل شيء يقول لا أعلم أنا ما أعرف أنا أحتاج أن أتعلم ويأخذ بأدب الإمام مالك في الفتوى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرأكم على الفتيا
أجرأكم
على النار ليه؟ لأنه هو فعلا موقع عن الله يعني قل أرأيتم ما جعل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وأحب أقول منهج الإمام مالك ده يعني أحب الإخوان المشاهدين أن يعني يدعو لأستاذي وشيخ الأستاذ الدكتور محمد بالتاجي حسن رحمه الله تعالى
عليه رحمة الله.
ذهبت قصة لا أنساها وتتمثل أمام وجهي دائما. بعد ما تخرجت من خلصت البكالوريوس لسانس دار العلوم ورايح أقدم في قسم الشريعة الإسلامية فقال لي يا ابني وليه جاي قسم الشريعة ما تروح قسم النحو ولا قسم الأدب ولا قسم اللغة ولا أنت جايب امتياز في كله كل الأقسام عايزاك فلم جاي عندنا. قلت له أستاذنا حضرتك مش عايزني أنا نفسي في الشريعة ودخلت دار العلوم نفسي أن أتعلم الشريعة وعلى أيدي علماء الأمة ويعني أصير عندي شيء من العلم في الشريعة. قال لي يا ابني احنا عايزينك بس أنا عايز أقولك على حاجة أنت أدي المسؤولية. قلت له خير. قال لي يا ابني انت لو قلت ان الفاعل مجرور واقف تشرح كنت قلت ان الفاعل مجرور بالفتحة ها يعني لست آثما يعني ممكن حد يصحح لك حد يعمل لك انما لو حاجة مكروهة وقلت انها حرام او حاجة حرام وقلت انها مباحة دي فيها جهنم فيها جهنم قالها لي كده على البلاط. هل انت قادر على تحمل هذه المسؤولية ام لا؟ رحم الله شيخي الدكتور بالتاجي حسن لم أعلمه أبدا كما كتبت عنه لم أعلمه يفتي إلا وهذه الحقيقة ماثلة أمامه ولم يكتب يعني كتب ضد قانون الأحوال الشخصية القانون اللي طلع في سنة 79 ولما تغير القانون القومي سنة 85 قانون الأحوال الشخصية اللي انفلت كثيرا من إطار الشريعة وكان إرضاء لبعض الأسر وبعض الجمعيات الفارغة كتب كتابه في منتهى القوة يعارض ذلك ولكأني به يعني كان يتمثل قول الشاعر ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. هو ده المنهج دي مدرسة الإمام مالك اللي نفسي إخواننا المفتين والعلماء والشيوخ والأئمة يتواضعوا كده ونقول والله إحنا لم نبلغ من العلم لا مبلغ مالك ولا غيره يعني نتواضع ونقول والله
للأسف يعني أنا بسمع كلمة هم رجال ونحن رجال وحاجات كده يعني
ده يبقى كتير أو لو قالوا هم رجال ونحن عيال يعني يبقى برضه المقارنة بعيدة بعيدة قوي يعني ما تجيش.
طيب أنا عايز أخرجك بس أخرجك لحاجة قاعدة برضه ذهبية من عند الإمام مالك يا شيخنا طيب. الإمام مالك يعني برضه إدانا قاعدة
وخطيرة
لا مش هقول خطر
لا ولا
انت قول بقى
لا ولا
باش حكايه الخطر لو سمحت. الامام مالك جاي له رئيس الدوله امير المؤمنين خليفه المؤمنين خليفه يعني رئيس الدوله جاي يقول له
هو دوله واحده كانت
الدنيا كلها جاي يقول له انت انا عايزك فلابد ان تتردد علينا لتحفظ الموطأ لابنيه. مين هو بقى؟ هارون الرشيد الامام الخليفه مصباح الهدى قلنا يعني تحدثنا عنه ايضا في مصابيح الهدى. فالقاعده اللي انا عايز ابرزها واللي الامام مالك وضحها واللي النهارده التعليم بايظ بسببها وده الواقع اللي احنا بنتكلم عليه انه قال له العلم يؤتى اليه انا ما اجيش لاولادك
يسعى اليه
اه
يسعى إليه تقولي مش أنا اللي جيلكم مش أنا اللي إلى الناس ولا يسعى علمه إلى الناس مش أنا اللي أروح لولاد الخليفة أدرس لهم في البيت. قال له طيب حاضر هنبعث لك الأمين والمأمون يدرسوا على يديك الموطأ. قال له بس لما يجوا يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس يعني
ولا تخطر
مش هيتخطوا الرقاب مش هيتميزوا مش ابناء بقى الخليفه مش المهم. انا عايز اخرج بقاعده خطيره في قواعد الامام مالك الكتيره النهارده اللي هي ما نقدرش نعيش من غير او لو عشنا بيها المصباح ده ينور الدنيا دي كلها. تعال بقى المدرس النهارده المدرس هتعود يعمل ايه؟ يروح ياخذ ثمن الحصه في نهايه الحصه من الطالب. انا ضد دي تماما
المفروض العيال.
المفروض انه ما ياخدش الفلوس بالطريقه دي. ما انا مش ضد انه يدرس
لا بس دي يدرس. محنه مجتمع هو مش محنته الشخصيه هو هيعمل ايه؟
لا انا بوجه للاباء مش المجتمع للاباء ما هو المجتمع ده
بقى بوجه للسلطان ما هو اصل المجتمع يجب ان يكفل المدرس هيبته وان يكفل له ايضا معيشته فانما احنا نضع تحت الجاء المعيشه فيجد نفسه مضطرا. دي مسألة فيها ده يعني انحراف مجتمع.
ما هو برضو الطريقة حتى اللي بنمارس بيها واحنا احنا نزلنا درجة انما ما زلنا الولد بيبدأ يعني انا عايز اقول لحضرتك ما هذه الواحد بيتسئل فيها عجيبة جدا. الطالب اللي بيهين مدرسه الطالب اللي بيسب الطالب اللي ده كل ده انحراف مجتمعي وفي نفس الوقت البيت. انا عايز اقول الاب والام اذا كنتوا بتدوا المدرس اجر نتيجة تدريسه لابنك ايه المشكلة؟ حطوه في ظرف ما هو لغاية ما المجتمع يتصلح لغاية ما السلطان يصلح لغاية ما الدنيا تتظبط. احنا بنتكلم في الواقع اللي هو بكرة الاب والام يعملوا يصينوا ويحفظوا كرامة المدرس. ايه المانع ان انا اتفق معاه الشهر بكام بكذا احطه في ظرف وقبل ما ينتهي الشهر بيوم اسلم عليه بعد انتهاء الحصة اقول له يا محمد يا ابني روح هات لنا مية او اخرج شوية سيبنا مع الاستاذ بتاعك. والولد لا يرى ده تماما لا يرى ابدا المدرس اللي بياخد فلوس ولا يرى كام ولا يعرف كام. وتفضل هيبه المدرس حينما يدخل البيت الولد قاعد وخايف والده ووالدته معلمينه في البيت استاذك كما قال الامام مالك يعني لا مش هينتقل للبيوت وياخد الفلوس من ايد الطالب ويقعد يعد له الطالب وفي الاخر عايز الطالب يحترمه ويبقى فهي برضو يعني مش عايزين مصابيح الولد تبقى في السماء
عايشين مهزله كبرى الحقيقه الواقع. يعني ان اليد السفلى يعني صارت يعني هي الاصل في قضيه التعليم. وزي ما بقول يعني فضيله الشيخ حازم الاصل ان المدرسين دول يكونوا على طول في مرتبه القضاه وفي مرتبه يعني دولت هم مصابيح فعلا المجتمع دولت اللي يعني انما بعثت معلما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ارفع منزله انما بعثت معلما. فالمعلم ده يعني قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. انما احنا علمنا الاولاد دلوقتي بقى في مدرسه المشاغبين يقول لك قم للمعلم وفيه الطلطيشه كاد المعلم ان يكون شويشه وبالتباشير والديله. يعني عيب والله والله عيب. يعني انا عايز هي مساله مزدوجه. المدرس لابد ان يفرض سلطان احترام العلم على الاولاد واسرة الاولاد.
جميل.
هو يطلب هذا ايضا.
نعم.
يقول لي يا ابني خلي والدك يتفق معايا. خلي والدك يكلمني. انا الذي اتمناه ان ياتي اليوم الذي يغتني الاستاذ من الدولة. وان الدولة تنظر الى المدرسين بعين التقدير والاحترام وليس بالعطف. ويعني نديله كده سنة في سنة. ان يكون هؤلاء من اصحاب المعيشة المستريحة جدا. لكن اما وان هي ازمه مجتمع واحنا الناس دي عايزه تعيش وتاكل عيش يعني هنعمل يعني مش معقول هتموت من الجوع
واحنا كمان عايزين ندي حلول دلوقتي
بالضبط. فنقول على الاقل انه يرفض ان يكون الحوار في الجانب المادي مع الولد مباشره وان يكون العطاء امام الاولاد. وان الاب يعود ان يكتب كده على الظرف مع خالص الشكر ويكون فيه نسمات تقدير واحترام لان ده هو ارفع شيء يخلي الولد يتعلم قيم واخلاق من الاستاذ. ف يعني الدعوه دي من خلال مدرسه مصباح الهدى اللي معانا اليوم الامام مالك انا بتبناها ان الامام مالك فعلا تعزز على هارون الرشيد وهو من هو ان هو يروح هناك ولما أولاده هيجوا لازم وأولاد عاديين. ومع إن الإمام مالك كان لما طالب من طلاب العلم يكون عنده يعني ظرف أو شيء كان يسعى إليه بنفسه ويذهب إليه ويبش في وجهه كما فعل مع الإمام الشافعي وغيره. نعم.
ولا شك كمان مما يلتقط بس مهم أنه مسألة يعني حرصنا على ألا تشيع الفتوى بغير أهلية لهذا. الحقيقة لا يصح أن تكون كرباج ضد الحق، بمعنى أنه مثلا احنا بنرى الآن أنه الكلمة دي أحيانا يتبناها بعض أصحاب الأماكن الخاصة علشان
يحتكر الفتوى،
يحتكر الفتوى اللي بيغير بيها اصلا الفتوى المجمع عليها او فتوى الجمهور او الحقيقية. فمثلا يقول انا كبير وانا صاحب اهلية للفتوى وانتم بتتكلموا في ايه، ثم تفاجأ بان فتواه هو هي التي يخالف بها جمهور العلماء. يعني انا متذكر ان مجمع البحوث الاسلامية مثلا في الازهر في سنة 65 وكان في علماء من جميع دول العالم الاسلامي، واتخذ قرارا فتوى جماعية صدرت بحرمة ربا البنوك وأن الفوائد البنكية هي من الربا المحرم، وكانت النتيجة أن ضرب على مجمع البحوث الإسلامية عدم الاجتماع بعد ذلك لمدة زادت على 40 أو قاربت 38 سنة تحديدا، قعد لم يجتمع أبدا حتى مات أعضاؤه القدامى لأنه أصدر هذه الفتوى. فأصبحت الفتوى الأساسية أن ربا أو أن فوائد البنوك هي من الربا المحرم. فلما جاء من أراد أن يظهر كما لو أن اللي بيقولوا أن فوائد البنوك ليست ربا، كما لو أن اللي بيقولوا أن فوائد البنوك ربا دول هم الشواذ، بدأ يقول من هؤلاء الذين يفتون ويقول هو الفتوى من عند نفسه، مع أنه هو الذي شذ عن هذا الجمهور. وفي هذه الحالة يكون من يقول بهذا هو مش مستحدث للفتوى.
لا، أنا عندي رصد علمي إن في شهر 2 من نفس السنة سئل هذا الشيخ، قال أنا خرجت على المعاش وبقى لي مبلغ خدته يعني من الشركة اللي بشتغل فيها أو المؤسسة، وأنا لا أستطيع أشتغل ولا أثق في أحد، فهل يمكنني أن أضعه في البنك وأخذ الربع بتاعه أعيش منه؟ قال له هذا من الربا القطعي المحرم. ورقم الفتوى عندي
يعني ايه
اشاره 2 يوم 9/8 ها من نفس السنه طلع على الملأ كلهم وقال ان فوائد البنوك لا شيء فيها من الناحيه الشرعيه. فصدر من 100 عالم من علماء الامه متخصصين وهم اكثر علما منه في الشريعه يعني في الفقه الإسلامي المقارن وأصوله، قالوا هذه الفتوى باطلة من 1-2-3-10. ومجمع الفقه الإسلامي يعني في الأزهر أيضا أعاد النظر، ومجلة الأزهر طلعت بعدها مباشرة، العدد المرافق ليه نشر ردا على هذه الفتوى، ومع ذلك اتقال دول كلهم 100 سمكري. 100 سمكري. فضاع الخلق وجرح أهل العلم الحقيقيين، وأصبح الناس في حالة استياء رهيبة. يعني ما الذي يجري؟ يعني هل إحنا مشغولين العلماء بالفقه التسويغي أو الاجتهاد التسويغي؟ تفعل الدول ما تشاء ويضع سفهاء، يعني زي ما قال شيخنا الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد حفظه الله، ما نقولش حكماء صهيون، سفهاء صهيون وضعوا خطة لجمع أموال العالم من خلال ربا البنوك، وإحنا نيجي بقينا طعم ومشينا في الموضوع، وبعدين نيجي نسوغ هذا الباطل. أقول لما لا ننشئ بنوكا إسلامية في كل قرية وفي كل شارع؟ والبنوك الإسلامية الآن بدأت من 75 لم يكن ولا بنك إسلامي، أول بنك التنمية الإسلامي، الآن في 1,000 مليار دولار تستثمر في البنوك الإسلامية.
أنا عايز بس
فإحنا ليه
يعني أنا عايز أقول إن إحنا خرجنا لقضية البنوك، طبعا مهم لهذا الكلام الحقيقة، فانا يعني هرجع للامام مالك.
الشيخ اثار سامحني بقى.
لا ربنا يكرمك. هرجع تاني للامام مالك. جاله امير المؤمنين ايضا تاني هارون الرشيد، بدا المره دي بقى مش لولاده لنفسه، عايز يزوره او عايزه يجيله، فقال له برضو نفس المقوله: انت تاتي الى العلم، لا ياتي العلم اليك، لا يسعى العلم اليك. فقال له: اذا خلي المجلس، مشي الناس عشان اجي لك نقعد ايه لوحدنا، يعني انا امير المؤمنين جاي هدردش معاك شويه. قال له: ولكن العلم حينما يؤخذ مع الناس افيد واعم. فقال: اذا اتي. فراح هارون الرشيد الى مجلس الامام مالك. احنا بنتكلم عن الامام مالك اصبحوا ده بجد حاجه يعني عجيبه، زي ما اتكلمنا عن الامام ابو حنيفه، كل واحد له طعم، تحس ان الاربعه كملوا بعض، تحس ان الاربعه توليفه عجيبه جدا، يعني فتحت لهم قلوب زي ما حضرتك قلت الامه في حلقه سابقه، يعني الائمه الاربعه او حضرتك يعني
كنت بقى قبول من الامه
من الامه كلها.
نعم.
الشيخ ربنا يحفظه.
نعم.
فالحقيقه ان الامام مالك حط كمان قاعده ان الحاكم يجيله، ان الحاكم يجيله يساله، ولما يجيله يساله يجيله في وسط الناس وما يفضلوش المكان ويجلس حيث انتهى. ده مش بس كده، ده لما جه جابوا له كرسي كده للراجل من الخدم بتوعه وقعدوا على كرسي مختلف كده، فالامام مالك نظر وسكت على استكره ان يجلس هكذا عالي كده لوحده في وسط الناس. فقال: من تواضع لله هكذا، ورأى عامل طريقه القعده، رفعه الله هكذا، ونظر الى هارون الرشيد وقال له ان يقعد، وفعلا قام وشال الكرسي وقعد معنا. انت متصور الامام مالك بيعمل ايه؟
نعم.
الكلام ده كلام سريع بمكتوب كده، انما لما تقف قدامه وتعقله في الواقع الفعلي ان عالم بيكلم رئيس دوله بهذه الصوره، بيعلم ولاد رئيس دوله.
انا مش رئيس دوله، ده يعني خليفه للامه،
يعني
جابوا اذهبي امطري حيث شئت حتى ياتيني خرج. لا. رئيس دوله ده ممكن يقول لك دوله،
والجمال يعني
شرعين ثلاثه بيعملوها دوله.
والجمال ان هارون رشيد ازاح الكرسي وقعد، وايه بقى الخطيره برضو اللي انت بتعجبك شيء وتبسم.
نعم.
يعني شوف العلم وهيبة العلماء، وكمان صدق الإمام مالك في توصيل الرسالة. ما ممكن كان حاسس منه أنه هو بيتعالى عليا بيديني كلام، زي أذكر حد دخل على هشام بن عبد الملك فبيجادله، فقال: أفتجادل هشام بن عبد الملك؟ يعني أنت إيه جننت بتجادلني؟ قال: أفنجادل الله يوم القيامة ولا نجادل هشام بن عبد الملك يوم تأتي كل نفس تجادل
نفسها.
نعم. يعني
بس في إضافة لهذا الموضوع، البداية هو طلب منه أن يأتي إليه.
نعم.
ثم بعد أن جاء إليه هارون الرشيد طلب إليه أن يأتي إلى مجلسي في المدينة.
نعم.
قال له: أنا عندي مجلس في المدينة أزورنا. فزاره الإمام مالك بعدها، فدخل فإذا حول هارون الرشيد يعني عدد كبير من الناس، فدخل الإمام مالك والناس ينظرون أين سيجلس الإمام مالك. الخليفة ساعتها كان حد بيكلمه فشغل، فإذا بالإمام مالك يقول: أين يجلس شيخك؟ بيقول الخليفة أين، يعني
جميل جدا.
قال: أين يجلس شيخك؟ فقام الخليفة وقال: ها هنا ها هنا، وأجلسه بجواره. يعني
أدب وذكاء وكل حاجة،
ذكاء وأدب
لا يعني ده اعتداد بمكانة العلم.
نعم.
يعني هو لا يتهيب الخليفة في مجلسه لأنه يعتد بمكانة العلم.
نعم.
ودي نقطة مهمة
يعني. والعكس بقى هو: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح ميت إيلام. يعني اللي يهن العلم اللي بيحمله ويجري ليتزلف ويعني يستجدي ويمد يديه. كان الشيخ صالح الجعفري عليه رحمه الله في الازهر كان جالس يعطي درس للعلم، ولما تعب يعني مد رجليه ودخل الملك فاروق وظل يدرس ورجله ممدوده. فلما ذهب الملك فاروق ارسل له مبلغا كبيرا وقالوا اعطوا هذا للشيخ صالح الجعفري. فالشيخ صالح الجعفري رده وقال: قل لجلالة الملك إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه.
يا سلام.
نعم.
يا سلام.
نفس يعني القاعدة.
نعم. هي دي القاعدة المالكية الذهبية اللي فعلا الإنسان لما يعتز بالله يعزه الله. ويقدر عند هؤلاء. يعني بعض الخلفاء لما جئوا قال لا يعني الحديث العلي نسيته ذكرنا به الشيخ حازم أخونا الأستاذ سعيد لا يعني اللي هو اللاعب إلا بثلاث، واحد من يعني الكذابين كان عارف ان احد خلفاء بني العباس يحب الحمام فقال يعني او ايه او الحمام زودها عشان قدر الله
صحيح،
فقال اعطوه شيئا ثم قال اشهد انه كذاب، يعني يدوله مشروب ما تجيبهوش تاني بس ده انا صاب وكذاب بيدلد عشاني، عارف ان انا بحب الحمام فراح مزود في الحديث كلمة الحمام. يعني الحقيقة اول من يحقر العالم هو من أفتينا له، هو من تزلفنا إليه، هو من يعني سودنا وجهنا عنده. إنما إذا بيضنا وجه العلم والعلماء وتعاملنا بهذه العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون.
وأظن في المقابل كان يعني برغم هذه العزة تجاه الحكام إنما هو نفسه ما كان يفرض رأيه ومذهبه على الآخرين، يعني كان عنده حرية يعطي، يعني رفض أن يكون مذهبه هو المذهب.
ده رفض لجعفر
أبو جعفر
المنصور.
نعم.
لما قال له أنت سأله في سؤال حلال حرام قال له أنت أعلم من رأيت، أنت يعني أعلم واحد دوات على هل تتركني أفرض الموطأ على الأمة كلها، فقال لا تفعل يا امير المؤمنين.
دي لها قصه اسمها
اتفضل يا فندم.
يعني تاليف كتاب الموطأ الحقيقه يعني مر بمرحلتين، مرحله الاعداد للكتاب ومرحله اخراج الكتاب. اما مرحله اعداد الكتاب فابو جعفر المنصور الخليفه ارسل الامام مالك او التقى به، طبعا هو اكيد جه المدينه والتقى به لانه الامام مالك لم يخرج من المدينه، وقال له تعلم انه ليس احد على وجه الارض اعلم مني يا أبو جعفر ومنك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن شغلنا هذا الأمر فإنا مشغولين بالإدارة، ويعني مش عايز أقول يعني قاتل الله الإدارة إذا شغلت عن الإيه عن العلم، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجزي كل من يدير، لكن أحب برضه إن هو
الإدارة عن العلم
لا
قاتل الله الإدارة
لا 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 مش عايز أنا مش عايز أقول يعني لا انا لا احب من الاداره خير ان شاء الله
الشيخ بيفتيني غير كده من
نعم. لا 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 انا وافتيك كمان يعني ولا يهمك. فانا بقول يا اخوانا قال له ان هذا الامر شغلنا الاداره شغلتنا، فوطئ للناس كتابا اداله المنهج زي ما يكون استاذ بيشرف على طالب في الماجستير او الدكتوراه يقول له يا ابني تمشي بالمنهجيه دي، ما يقولوش التفاصيل يقول له المنهجيه اللي هي الميثودولوجي اوف ثينكينج، منهجيه التفكير، طريقه يعني صياغة القضايا. قال له أول حاجة تدعو فيها رخص، يعني وطئ للناس كتابا تدعو فيها رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود. طبعا شواذ يعني مش شواذ اللي هي لا شواذ يعني مثلا كان يقول فصيام ثلاثة أيام متتابعات، يعني كانت قراءة تفسيرية بالنسبة له مش قراءة متواترة. فقال له أنت امشي بقى في الايه في المنتصف بين رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وشواذ ابن مسعود. فذهب وجلس يجمع قيل 40 عاما وقيل وقيل، المهم يعني خد المنهجية واشتغل بها. ابو جعفر منصور توقف عن العلم بسبب الادارة، مالك اشتغل بالعلم وتعلم عن 300 واحد من التابعين واكثر من التابعين، فبقى عنده حصيلة علمية قوية جدا وألف الموطأ. ولما قرأه يعني الخليفة قال له هذا أعظم كتاب ألف، أنا هروح أفرضه على كل الولايات والأمصار، القضاة لا يفتون إلا به. أي واحد بقى في مكانه بيعتز أو يعني مش يعتد بنفسه،
يحب نفسه طبعا،
يحب نفسه للكتاب ويفرض على الناس كتاب خلص ألف. لكن شوف التجرد اللي احنا فعلا نشوفه عند الإمام الشافعي لما بيقول والله ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه، التجرد الذي لا يلغي الغير. قال له انا هفرضه على الناس، قال لا يا امير المؤمنين انها تكون فتنة للناس، ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الامصار ومع كل قوم علم، فاذا حملتهم على كتاب واحد فتنتهم.
انا عايز الشيخ
قمة التجرد،
انا عايز الشيخ حازم يعني واحنا في الامام ابو حنيفة والإمام الشافعي، حضرتك قلت إن الإمام الشافعي جمع بين المذهبين، الإمام أبو حنيفة الرأي والإمام مالك وطلع حاجة متوازنة. الإمام مالك
في هذه بس يعلق
هذه المنظومة المنظومة
على على قضية فين هو؟ أنا بدي الأول يعني يدي برضو تعليق على قضية التجرد دي، الكتاب والخليفة اللي بيديله الهدية دي يعني وبيديله اللي نفع الكتاب للأمة،
يدي تعليق على الاثنين يعني.
يعني هو وعلى كل حال ما هو شوفوا يعني هي الفكرة أن الفقيه أن الفقيه ليس فقيها بيشتغل بقضية رياضية منفصل عن الورع وعن وعن الرغبة في صالح الأمة، ده إنسان قلبه في خضم القضية أنه يريد للدين الرفعة. الفتوى شغلتها زي ما حضرتك كنت تفضلت أن الفتوى التربوية، الفتوى التي ترسم للناس طريقا. فالإمام مالك هو عنده علم ولكن إن فرضه على من عنده أدوات أخرى أو علم آخر صارت فتنة، فهو كيف يرضى بأن يعمل بمذهبه ويؤدي إلى فتنة الناس؟ لأنه والحجة التي قالها أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تفرقوا في الأمصار، فواحد راح هنا وواحد راح هنا، فربما الحديث وصل إلى هنا ولم يصل إلى هنا، فإذا كان الاجتهاد هنا قد جاء بحكم شرعي أو بفتوى وصادمت ما هو موجود هناك. والإمام الشافعي فعلا، وهذه من بصيرة الإمام مالك، أن الإمام الشافعي كان له مذهب عندما كان في العراق ثم مذهب آخر حدثت فيه تعديلات عندما جاء إلى مصر. فإذا كان الإمام الواحد الفقيه الواحد كان له في العراق رأي وفي أو في الشام والعراق والمنطقة الشمالية بصفة عامة رأي، ثم لما جاء إلى مصر كان له رأي آخر بناء على ما وجد وبناء على ما نقل، ففعلا كانت تحدث فتنة. فهل يا ترى الفقيه يأخذ بما وصل إليه علمه ويثير الفتنة في الأمة؟ لا، ليس هذا هو الفقيه، هذا ليس فقيه، ده إنسان ممكن تعتبره بقى من علماء اللي بيسموهم علماء المشرقيات أو المستشرقين اللي حافظها أمور لمجرد ربما يحب يشيع الفتنة فيه. إنما الدين عند هؤلاء الأئمة كان علما في إطار من كفالة صالح الشريعة وكفالة صالح الدين كدين. ولذلك يعني ربما من مما قيل وكان رائعا ان نشوف مدى اشتغال الامام مالك العظيم بهذا الفقه، انما مع ذلك كان يجل الحديث ورواية الحديث اجلالا اخص. يعني هو شوف احنا قعدنا نقول انه كان اذا سئل في الفتوى فربما تورع عن 60-70-80% من المسائل لا يجيبها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجرؤكم على الفتية اجرؤكم على النار، فكان الإمام مالك يتورع. لكن مع ذلك كان إذا كان معين حاجب على الباب عنده جارية صغيرة كده اللي جايين عايزين الإمام مالك، هذا الحاجب هذه الحاجبة تسألهم انتوا جايين تسألوا في مسائل الفقه ولا جايين تسمعوا رواية حديث؟ فبرغم كل هذه المهابة اللي هو فرضها على مسائل الفقه، كانوا إذا قالوا لها احنا جئنا نسأل عن مسائل الفقه يخرج لهم ويجيبه، وإذا بالحدود اللي ذكرناها، وإذا كان الكلام عن الحديث يدخل فيغتسل ويتوضأ ويتطيب ويلبس أفخر الثياب. والإمام مالك على فكرة كان فخم في كل شيء، هو ده كان مذهبه يعني، كان يلبس أفخر
الثياب عليه لبس الشيك،
فكان يرى أن هذا من أمور العلم يعني، ويلبس ويتطيب ويتهيأ. وعلى فكرة الإمام مالك ده كان عظيم اللحية، كان يلبس البياض من الثياب وكان طويلا وكان بادنا وكان له هيئة، مع أنه أصلا لم يكن من بيت ثراء، يعني هو الثراء جاءه فيما بعد، إنما هو لم يكن من بيت ثراء، إنما كان بهذه الهيئة. فلما تتصور بقى إنسان بهذه الهيئة ويخرج وهو أبيض ولابس ملابسه وكده، كل هذا ليحدث حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا العلماء سواء في قضايا الفقه أو في قضايا الحديث كانوا أصحاب دين وورع، مش واحد معلش خلينا نكون واحد مجموع في الثانوية العامة دخلوا دار العلوم مثلا، ولا مجموعه في الثانوية الأزهرية دخلوا شريعة ولا أصول الدين فهو بيذاكروا خلاص؟ لا، دول كانوا
دار العلوم دي كويس
يشهد لهم، كان يشهد يعني الدكتور صلاح. أنا مش عايز بس إنما هو دخل دار العلوم كتخصص، ولكنه أيضا أوذي في الله لأنه صاحب عقيدة تحرك بها، صاحب دين ورسالة تحرك به. فبرغم الأولوية والامتياز في جميع المواد وكذا وكذا وكذا، إنما لم يعين بالطريقة الفلانية في كذا. يعني الصورة إنه الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة مش الطالب اللي وجه الى فرع من فروع العلم وقعد يذاكره بيمتحنه عشان ينجح فيه، ده صاحب قضية وصاحب رسالة. فاذا كان موطئه هو يراه انه صاب لكنه سيثير فتنة، لا، ودي قواعد شرعية الحقيقة. يعني
هو الحقيقة يعني في تعرفين ان انا معايا الاربيس ده قدر يعني، فشغال بقى مدني.
لا مش قدر، ده مش قدر، دي خطة.
انا كل حال اقول مش عايز
ده اختيارا.
نعم. يعني الحلقة انتهت، بس في حاجة عايز اقولها لازم. الامام مالك زي التلات ائمة ايضا اوذي برضو،
ايوه
ايضا ضرب، ضرب بالصوت من والي المدينة اللي هو جعفر ابن سليمان، لما في مسألة طلاق المكره.
نعم.
واختلف معاه شيء شيء يعني بس لا، ما فيش مصباح هيعدي من غير ما يكون فيه الأذى.
لا بس خلي بال حضرتك، طلاق المكره ايه؟ طلاق المكره ايه ده؟
ايوه عايز من وراها
ده هو الفكره. الفكره ان هم الجماعه اللي عملوا بيعه مزوره من اياهم دول بايعوا للخليفه على اساس انه خلاص بيع تحت الاكراه. فالولد الناصح الراجل عارف اللي في الـ في الـ في الريف في البلد ويبقى عامل، راح ساله عن طلاق المكره فقال ليس على مستكره طلاق، وروى هذا الحديث. فالامير اعتبر انه الله،
يبقى البيع يا برضو مش
دي مسألة خطيرة.
انا بلم الموضوع عشان انت
انا مش هلمه خلاص يبقى كفاية كده بقى، والمرة الجاية ان شاء الله
تختم بحاجة بس ما يكونش مكره.
لا الحقيقة انا بتمنى من هذا المصباح المنير الامام مالك ان كل ام تجد طاقة في ابنها انها توجهه، والاب الى النبوغ والتفوق والإبداع، وأن كل إمام بيفتي أن هو يأخذ منهجية الإمام مالك في التوقف والتورع في الفتوى فيما لا يعلمه، لأننا سنقف بين يدي الله عز وجل وسيسألنا جميعا.
جزاك الله
خير. يشاهدنا في الحلقة القادمة
سيدنا مصعب بن عمير،
الفتى الجميل جدا الوسيم جدا اللي بيشار إليه بالبنان،
لم يألو جهدا في أنه يدفع الثمن الكامل لدعوته التي آمن بها.
أتى بمكة أنعم من مصعب بن عمير، ترك كل ذلك لله ورسوله.
لما قتل مصعب مش لم يجد ثيابا يعيش فيها، لم يجد ثيابا يموت فيها.
وقت من سيدنا مصعب بن عمير وصل إلى قلوب كل من بالمدينة بالحب.